أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي أنه بمجرد العدول عن نية الطاعة إلى نية المعصية، لكن بعد طي المسافة الفرض من الكوفة إلى كربلاء بمجرد العدول من دون التلبس بالحركة السيرية يجب عليه التمام، أو أن وجوب التمام مناط حينئذ بالتلبس بالحركة السيرية، أو أنه يفصل بين أن يكون قد طوى المسافة والمسافات فلا بد من التلبس بالحركة السيرية، ومع عدم بلوغ المسافة يعني بعد دون المسافة الشرعية فمن حيث هو حينئذ يجب عليه التمام حتى ولو لم يتلبس بالحركة السيرية في البحر. هذا اللي هو التفصيل لذكر الميزة رحمة الله عليه. أما بالنسبة لشرطية التلبس بالحركة السيرية فملخص ما يمكن أن يستدل له بنكات ثلاثة كما اتضح لنا. النقطة الأولى هو أن عنوان السفر ينطبق على السير، لأن قوام حينئذ السفر بالسير يعني سمان فراسك كيف بدأ تحقق، وإذا هو كان ساكنا مواقفا في محله ومتسمرا في مكانه لا يتحرك في البعين، فقوام السفر حينئذ بالمسير في البعين، فلا يصدق السفر إلا على حينئذ ما به قوامه اللي هو السير. وأما الوقفات حينئذ لا يصدق عليها بأنها حينئذ من السفر في البعين. فهذا الوجه الأول الذي يمكن حينئذ أن يذكر، ورد فيه كلمات بعضهم في البعين، هو أن السفر فقط وفقط يصدق على المسير وعلى الحركات السيرية، وأما السكون والوقفات والسكنات التي حينئذ تحصل للمسافر في البعين لا ينطبق عليها حينئذ عنوان السهل. إذا انطبق من باب المجاز أو من باب التغليب ولا حقيقة لا ينطبق في البعين. هذا الوجه قلنا بأنه لا يرجع لمحصن في البعين. والنقطة في ذلك ما أشرنا له، يعني في عندك نقد وفي عندك حل. النقد اللي يتلخص بهذا الغالب في حالة المسافر أن يصلي صلاته من يعني بعد أن يترجل ويكون على الأرض، يعني بحالة الوقوف وبحالة السكنات يأتي حينئذ بصلاته، وصلاته مش لح تكون صلاة قصر، تكون آية وتعبيرا عن كونه مسافرا في البيان. فكيف بدها تعبر عن كونه مسافرا والحال أنه هو واقف وساكن ويأتي بصلاته القصر اللي هي بعد تعبر عن كونه مسافرا وهو في حالة الوقوف والسكون؟ هذا مما لا يرجع لمحصن. الحل هو أنه في عندك سكنات ووقفات قبل الشروع في أصل السفر، صح؟ هذه ما دخلهاش بالسفر، يعني بمجرد القصد، يعني مثلا بده ينزل اليوم على بيروت، بمجرد هو قاعد بالضيعة وقاصد ما بيكفيش، بل لابد من التلبس بالحركة السيرية. وفي عندنا سكنات ووقوفات تتخلل حينئذ الحركة السيرية، هذا لا شك أنه يصدق عليها عنوان المسافر، يعني لا يكون حينئذ تخلل تلك السكنات مضرة في صدق عنوان المسافر، بل يبقى عنوان المسافر صادق عليه حتى مع وجود مثل هذه السكنات التي والوقوفات التي تتخلل حينئذ حركته السيرية، يعني مثل حالة استراحة تكون حينئذ بالنسبة له، أو تشاغل بأي شيء آخر كإصلاح مثلا عطب الدابة أو أي شيء في البيان. هذا المقدار حينئذ لا يوجب أن يسلب عنه عنوان المسافر في البيان، بل يبقى حينئذ مسافر. في هذا الوجه لا يرجع لمحصن. الوجه الثاني وهو سلمنا بأنه عنوان السفر لا يصدق فقط على الحركة السيرية والمسير، وإنه يصدق حتى على الوقوفات التي تتخلل تلك الحركات السيرية في البحر. إلا أنه وهنا لدينا حينئذ مطلب آخر في المقام، وحاصل هذا المطلب الآخر وهو أنه مسألة السفر من الكوفة إلى كربلاء إذا سفر، ومن كربلاء إلى بغداد سفرة أخرى، حينئذ ما في ترابط فيما بين هاتين السفرتين. السفرة الأولى محكومة بالقصر، ليش؟ لأن الغاية منها كانت حينئذ مباحة وجائزة وراجحة في البين، هي زيارة سيد الشهداء عليه السلام. وهذا لا يعني حينئذ أنه إذا كانت غاية مباحة فكل غاية أسفاره سوف تكون مباحة له. ننظر في غاية سفره من كربلاء إلى بغداد، عنده غاية حينئذ محرمة في البين اللي هو شرب الخمر، هذا حينئذ يوجب عليه التمام بلا أي إشكال. واضح هذا الديور، بس من أي متى يوجب عليه التمام؟ من وقت اللي بيصدق عليه حينئذ أنه مسافر. أي متى يصدق عليه المسافر؟ عندما يتلبس بالحركة السجن. يعني بعبارة أخرى، قصد سفر المعصية غير سفر قصد السفر المعصية شيء، وسفر المعصية شيء آخر، ما في ترابط فيما بينهما. هو هذا الوجه اللي أفاده للسيد الخوئي قدس سره في ألبان، مش بالسوه أفاده معه بس عبر عنه بهالتعبير في ألبان، فإن قصد سفر المعصية ليس هو الموجب للتمام، الموجب للتمام في ألبان مش الموجب للتمام، يعني المانع من ثبوت القصر في ألبان. وبالتالي إذا منع ثبوت القصر قطع مش رح تسقط عنه الصلاة بحال، فيجب عليه نرجع الوضع الأول وإطلاق دليل الاستثناء المستثنى منه في ألبان اللي هو وجوب الصلاة التامة عليه في ألبان. هذا هو الوجه الثاني حينئذ في البين. فنحن في بالحسب الحقيقة عندنا سفرتان في البين. في السفرة الأولى كانت الغاية مباحة سائغة راجحة في البين، وجب عليه القصر لتمامية المقتضي وعدم المانع. في السفرة الثانية لا، كانت الغاية محرمة فيجب عليه التمام من حيث يتلبس بالسفرة الثانية، وبمجرد القصد لا يكون قد تلبسها بالسفرة الثانية، بل لابد من أن تتحقق منه الحركة السيرية في البين. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني حينئذ جوابه حين واضح من نفس كلام السيد الخوي اللي مر معنا في مسألة الحركة الدائرية في البين. لو واحد مثلا على سبيل الفرض كانت حركته الدائرية مثلا من هكذا خلف من النبطية إلى صيدا لشو اسمه لصور لبنت جبال بده يرجع شو على النبطية في البحر، هاي هالبرمي الطويلة العريضة في المقام. واضح. افترض مثلا كان عنده مقصد ب مثلا عسل الفورد كان عنده مقصد بزفت وما فيش مسافه مثلا من زفت من النبطيه لزفت، هذا بنقول انه ما مش مسافر سفر، مش قصه سفر طاع، انه اصلا ما تحققش منه السفر، لانه هناك كان البحث باصل تحقق حينئذ السفر فيما لو تعددت عنده المقاصد في البحث. فكان عنده غرض ومأرب في زفت، غرض اخر بصيد، غرض ثالث مثلا بصور، وغرض رابع حينئذ ببنت جبال في البحث. احتساب المسافة كيف حينئذ يكون في المقام؟ في صورة ما لو تعدد الغراض وكانت بعض تلك الأغراض دون المسافة في البحر، فهل نقول أنه إذا يعني منقول أنه أول شيء بنحتسب السفر من نبطية لزفتة، في سفر شرعي؟ لا، إذا ما في سفر شرعي ليش نمهي وهيد السفر؟ بعدين نحتسبها من زفتة مثلا لصيدة، بعدين من صيدة لصور، بعدين من صور مثلا لبنت جبيل. مر معكم من الأمر لا يكون على هذا النحو. لو في الحركة الدائرية كانت هنالك حينئذ مقاصد متعددة، كيف يعلم بوين المقاصد كانت منظورة ومقصودة له في البين أو معلومة بأنه سوف حينئذ يصل لتلك المقاصد؟ يكون المعيار والميزان بأي شيء بأبعد نقطة، حينئذ تكون هذه النقطة في بعدها يعني غاية البعد عن نقطة الانطلاق في البين. هذا اللي مر معنا حينئذ هنالك. لو كانت يعني هذا اللي يسأل السيد الخوي، لو كانت هذه أسفار متعددة ومتكسرة في البين ما كنا حسبنا حينئذ المسافة بهالسهول، ليش؟ لأنه بدك أنت تحسب 44 كيلو أو قلت من فراسخ إما امتدادية أو تلفيقية في حينئذ في البين. لو كان الأمر كذلك كنا بنكتفي لأول مقصد يصله إذا كان يبلغ المسافة ولو على نحو التلفيق في البين. ما كنا بحاجة إلى في صورة تعدد الغايات والمقاصد له في أمكنة متعددة ومتفرقة أن نحسب بأنه يؤخذ حينئذ بغاية وبأبعد نقطة عن نقطة حينئذ الانطلاق، والتي تكون بحسب المتعارف هي النقطة المسامتة حينئذ لنقطة الانطلاقه في البيان، يعني بالجهة المقابلة بالحركة الدائرية إن كانت دائريته بهالشكل الدقيق حينئذ في البيان. هذا اللي حينئذ لهونيك حينئذ ينتهي الذهاب، فيحسب حينئذ المسافة إلى ذلك. ومن هنالك ليش لأن كل ما ببعده عن المبدأ وبقربه من المقصد هذا ضمن شو حركة سيرية حينئذ واحدة في البيان. مو في عنا تعدد حينئذ بالحركة السيرية نتيجة تعدد المقاصد في البيان. هب هنا عنده هو غرضان، غرض في كربلاء اللي هو زيارة سيد الشهداء عليه السلام، وغرض في بغداد اللي هو مثلا انه يشرب خمر. واضح هيدا تعدد الغرض لا يستوجب في المقام تعدد، وبالتالي تعدد المقصد لا يستوجب في المقام تعدد السفر، وإنما تعدد السفر يكون حينئذ بانقطاع السفر الأول حقيقة أو حكما، ومن ثم الشروع بسفر آخر. سأتنقل هيديك سفر وهيدا حينئذ شو سفر جديد، يعني يكون هذا الانقطاع الحقيقي أو الحكم ماحيا للسفر الأول حقيقة صورة ماهية أو ماحيا له حكما رغم صدق عنوان المسافر عليه، كما قد يقال بالنسبة للمقيم 10 أيام هو عنوانا مسافر في البيان، بس حكما يكون قد محى حينئذ حكم المسافر عن هذا الذي قصد الإقامة 10 أيام في البيان. وبعد ذلك بده يبلش يشغل العديد من أول وجديد في البيان. إذا المطلب الذي حينئذ بنينا عليه في محله. طيب إذا ما كان الأمر كذلك، وين حينئذ بصير في عندنا سفر جديد؟ إذا مر على القواطع التي تكون ماحية للسفر السابق ماهية أو حكما في البيان، يعني أشبه كيف الانحلال الحقيقي والحكم اللي مر معنا بالعلم الإجمالي، كذلك المحو الحقيقي أو الحكم للسفرة السابقة وبعدها ننطلق بسفرة حينئذ جديدة في البيان. وأما إذا كان في سفر واحد تعددت الأغراض وتعددت المقاصد، وكان بعض تلك الأغراض حينئذ مشتمل على غاية راجحة غاية سائغة مباحة، والبعض الآخر اشتمل على الغاية حينئذ المحرمة، لا يكون حينئذ الأمر على هذا النحو، يعني أنه تتعدد الأسفار بتعدد حينئذ الأغراض في البين. ليش؟ لأنه إذا بدك ترجع للدقة، إذا بدنا نرجع للدقة في البين، يكون حينئذ تعدد السفر لو سلمنا بتعدد المقصد لكن أيضا مع تعدد المبدأ. المبدأ شو؟ يعني بدك تأخذ مبدأ ومقصد ومنتهى في البيان. المبدأ شو؟ الكوفة إلى كربلاء، بس كربلاء لا تكون مبدأ إلى بغداد بالنسبة لمن هو ليس من أهل كربلاء، وإنما زائر يزور كربلاء وهو من أهل الكوفة في البيان. واضح؟ ليس المبدأ، مبدأه لح يبقى شو؟ الكوفة في البيان. المبدأ يعني المنطلق اللي بنبلش فيه حينئذ بماذا؟ بالعداد في البيان. انت ببغداد، انت من كربلاء بغداد مش رح تشغل عداد جديد. ليش؟ لانه قد ما تطوي بعض حينئذ من فراسخ ما اوجب القصر اللي هو طي ثمانية فراسخ حصل حينئذ بالنسبة لك. واضح؟ المقدار الجديد غير مشترط في تحقق حينئذ موجب القصر وموضوع القصر، ولا عدمه ايضا حينئذ له مدخل، يعني لا مدخل لا وجودا ولا عدما في البيان. سلمنا بأن تعدد المقصد موجب حينئذ لتعدد السفر، بس مع تعدد المبدأ. أما لا، تعدد المقصد مع وحدة المبدأ في البيان لا يرجع للسفرة الواحدة حينئذ ليس إلا في المقام. ويكون المعيار وين بتنتهي هذه السفرة؟ بآخر حينئذ نقطة ينتهي إليها، وقت اللي بيخلص وبيحمل حاله وبيرجع بدليل انه ما عندنا الا رجوع واحد في البين. اخر نقطة بيصلي هي شو مثلا؟ بغداد، هونك انتهى السفر. سامراء، هونك انتهى السفر وبيرجع هيدي الرجعة الواحدة من المنتهى الى المبدأ. كل حركة سيرية بتبعده عن المبدأ وبتقربه من المقصد في البين هيدا زيادة، وكل حركة بالعكس بعده حينئذ عن المقصد بتقربه من المبدأ هذا هو حينئذ الإيابة في البيان. ولا يكون هنالك حينئذ تعدد بالنسبة للذهاب والإياب، وإنما هو سفرة واحدة حينئذ، ليس إلا ليش؟ لأنه المبدأ واحد، مبدأ الحركة السيرية، مبدأ الانطلاق واحد، مش من وين بلش بالسير، لا، من وين بلش بالسير، وقبل منا ما كان محكوم حينئذ بمسألة قصر ومدري شو إلى آخره، لا، وإنما كانت وظيفته الأولية اللي هو وجوب الصلاة حينئذ تامة عليه فيها. هذا بالنسبة للوجه الثاني وجوابه. ما هيدي أشارنا، هيدي رح تيجي إن شاء الله، رح تيجي هلا بالصورة الثانية. ما هي نحن عندنا شق، مرة كان قاصد الطاعة ثم عدل إلى المعصية اللي هو هون، هاي الصورة الأولى إلى شقين مثل قلت لكم، ولأنه مرة بالنسبة لإسمه، مرة بالنسبة إنه أنه وجوب التمام عليه بمجرد نية المعصية أو بالتلبس بالحركة السيرية هي اللي عم نحكي فيها، ومرة الصورة الثانية اللي رح تيجي وهو إنه كان قاصد المعصية ثم عدل للطاعة، والصورة الثالثة وأخيرة كان طاعة ثم معصية ثم رجع لشو، أو بالعكس، أو بالعكس، هذه الصور اللي تيجي معنا إن شاء الله. طيب هذا الوجه الثاني وجوابه. الوجه الثالث وهو التمسك بمثل صحيحة أو موثقة عبيد بن زرارة اللي مضت معنا في البعين. ما هي موثقة عبيد بن زرارة؟ موثقة عبيد بن زرارة اللي هي الباب التاسع على ما تقدم معنا إذا بتتذكروا الحديث الرابع عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أن يقصر أو يتم، قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق في قلبه. يعني عم يجعل المعيار والميزان حينئذ بماذا؟ بمسألة المسير. سلمنا بأن السفر ينطبق على السكنات التي، خليكم معي، سلمنا بأن السفر ينطبق على السكنات التي تتخلل الحركة السيرية ما قبل وما بعد في قلبه، بس شو بتقول بالنسبة للمسير في قلبه؟ واضح، لا شك أن المسير لا يكون أم فيه على هذا النحو، يعني من السكنات شيء والمسير حينئذ شو شيء آخر في قلبه. الرواية ليش عم تعلل بالنسبة للصيد؟ قطعا بدك تكون حاكي عن الصيد اللهوي في قلبه، مش عن مطلق الصيد، ولو بنكتة حينئذ أن العلة تعمم وتخصص البين، لأنه ليس بمسير حق في قلبه، يعني أن المعيار والميزان في أنه مسير حق أو ليس بمسير حق في قلبه. هذا الذي قصد، خليكم معي، قصد المعصية منه يذهب إلى بغداد، هو بعده وصل إلى كربلاء، زار سيد الشهداء عليه السلام وصلى الظهر قصرا في البحر، إجا بده يصلي العصر، قبل ما يصلي العصر أخبر واحد قال له في خمر نخل إذا جي جديد على بغداد، شو رأيك نروح لنا؟ فقصد حين إذا بده يروح يصلي. طيب هذا التعليل لأنه ليس وجب أنه يقصر أو يتم، قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق. واضح، هو بعده قاعد بكربلاء يصدق على ما سوف يأتي، ليس لأنه ليس بمسير حق، هو بعده قاعد قطعا، أي متى يصدق عليه أنه ليس بمسير، يتم لأنه ليس بمسير حق؟ لما يتلبس بالحركة السيرية في البحر. يعني في نحن عنوانان رتب عليهما وجوب القصر في البحر، في عندك عنوان السفر وفي عندك عنوان المسير. عنوان السفر سلمنا أنه ينطبق على السكنات كما ينطبق على الحركات السيرية، بس ما قولك بالنسبة لي حينئذ المسير في قلبه؟ قطعا المسير لا ينطبق على الحركات السيرية وعلى السكنات، بل لا ينطبق إلا على خصوص الحركة السيرية. فهذا الذي قصد وهو بعده بكربلاء، قصد حينئذ الذهاب إلى بغداد لشرب الخمر في قلبه، هو بعده قاعد بكربلاء لا يصدق أنه يتم لأنه ليس بمسير حق، مش أساسا هو تلبس بالمسير في قلبه، لا يتلبس بالمسير إلا بعد أنه ينطى ينطلق وينفض هذه السكنات والوقوفات عنه ويتلبس الحركة السيرية ويشرع في السير إلى بغداد، ساعتها بنقول هذا مسير باطل، ساعتها بنقول لا يتم لأنه ليس بمسير حق، أو كما في رواية شو اسمه ابن بكير مسير باطل، لأن التصيد مسير باطل كما عبرت نفس الباب الرواية السابعة يمكن هي بهذا المشهد. فحينئذ هيدي بتكون حينئذ أوضح في النقاش. سلمنا بأن عنوان السفر بينطبق على الحركات والسكنات، بس عنوان المسير لا ينطبق إلا على خصوص الحركة السيرية في قلبه. هيدا الوجه الثالث الذي حينئذ يستدل به على المطلق. نعم يعني بعبارة أخرى أنه هذا يرد حينئذ كناقض بالنسبة للروايات التي دلت على أن التقصير يكون في مسير يومين. واضح؟ يعني خلنا نجي مثل هذه الروايات بس لحتى نرجع نذكركم فيه. بأول بحث القصر أشرنا حينئذ لهذه الروايات في البحث. مثل بالنسبة لرواية شو اسمه الفضل بن شذان عن الرضا عليه السلام أنه سمعت يقول إن واجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فواجب التقصير في مسيرة يومين، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة. وذلك أن كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم فما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله، لا فرق بينهما في البحث. هذه الرواية بروية أخرى أيضا في المقام، وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو أربعة فراسخ وسير الفرس 20 فرسخا، وإنما جعل مسير يوم 8 فراسخ مسير يوم 8 فراسخ لأن 8 فراسخ هو سير الجمال والقوافل وهو الغالب على المسير، وهو أعظم المسير الذي يسيره الجمالون والمكاريون. إذا حاصل ما ذكرته الرواية في البحث. وفي عندنا روايات أيضا أخر اللي حينئذ توجب القصر في مسير يومين، مثل هذه مثلا سيد الفاضل اللي هو مصقت سماع، قال اللي مضمر سماع، قال سألت عن المسافر في كم يقصر الصلاة، قال في مسيرة يوم، ثم قال وذلك بريدان وهما 8 فراسخ. وهكذا في رواية أبي بصير لأنه فيها أبي جميل اللي هو أكذب البرية، ولكنه على كل حال قال في مسيرة كذا، يعني واضح كله عم تحكي عن مسيرة يوم في يلبن. طيب في مسيرة يومين انت باليوم، واضح انت باليوم من الصبح لعشية كله بحالة مسير في المقام قطعا، لو بحالة مسير من الصبح لعشية من دون توقف يمكن اكثر من شو 8 فراسخ في المقام، يمكن تبلغ 12 فرسخ او 10 اقلا 10 فراسخ. هيدي الاستثناءات اللي بتحصل لا سيما عند على راس البريد اللي هو على راس الاربع فراسخ اللي هو تقريبا انه اذا خرج مع الفجر في البيت بعد صلاه الصبح وحمل بضب بغراضه ومشي، حينئذ على راس الزوال تقريبا بيكون على رأس بريد اللي هو شو 4 فراسخ في البين، بينزل بده يصلي ويستريح ويصلح أعطاب الدابة وحوافر الدابة وشو الأخير، ويقوم ببعض شؤونه وأغراضه ويرتاح له شوي يعمل حاله ويرجع يكمل المسير. هودي لحاله حينئذ داخلين في ضمن شو ضمن مسيرته، واضح. فما تقوله في تلك الروايات لحد حددت أصل السفر، لذلك نقوله بالنسبة لهذه الرواية اللي اشتملت حينئذ على التعليل حينئذ بأنه يتم ولا يقصر. ليش؟ لأنه مسير غير حق كما أفادت موثقة عبيد بن زرارة التي أشرنا لها. واضح، لأنه ليس بمسير حق عن الرجل يخرج إلى الصيد أو يقصر أو يتم. قال يتم لأنه ليس بمسير حق. ومثل أيضا بالنسبة لرواية ابن بكر الرواية السابعة ثلاثة عبد الله عليه السلام عن الرجل التصيد اليوم واليومين والثلاثة يقصر الصلاة، قال لا إلا أن يشيع رجل أخوه في الدين، فإن التصيد أو الصيد مسير باطل. أي متى بيكون مسير باطل؟ بده ان الوجه الاستدلال انه لا يكون الا وقت اللي بالحركه السيريه، مش بمجرد القاصد المعصيه وهو متسمر في بغداد وواقف وساكن وجالس في بغداد حينئذ في البحرين. هذا حاصل حينئذ ما يمكن ان يذكر في البحرين للقولي بشرطيه للقولي بشرطيه التلبس بالحركه السيريه. وام ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره من كفاية أنه هو بعده ببغداد، هيدي أي متى؟ بحسب تعليقه وبحسب حاشيته على نجاة العباد اللي قرأت على مسامعكم إذا بتتذكروا، إذا كان قد طوى المسافات وقطع المسافات، مش أنه قبل أن يتلبس بثمان فراس خلال بعض أنه طوى المسافة حينئذ الشرعية بل المسافات في البين، وقصد حينئذ المعصية. لا يكفي مجرد هو بعده شو في مكانه، ولا يشترط انه شو يكون قد تلبس بالحركة السيرية. ما يصلح لان يكون دليلا للشيخ الانصاري قدس سره هو وجهان في البحر. الوجه الاول وهو ان السكنات هي لحالة ما إلى شيء حكم لحال. التفتوا كل ما عم نحكي مثلا كنات هي السكنات المتوسطة والمتخللة، مش السكنات التي تسبق أصل حينئذ السفر، مو السكنات التي حينئذ هي حاصل على كل حال قبل التلبس بأصل السفر وقبل الشروع بس. لا، عم نحكي عن هذا النمط من السكنات. خرج من الكوفة إلى بغداد إلى كربلاء، صلى وزار سيد الشهداء عليه السلام وقعد له شوي وقام بده يمشي الى شو الى بغداد. عم نحكي عن هكذا سكنات ووقفات حينئذ في البحرين. الشيخ الانصاري بيقول لا، هو بعده في مكانه حينئذ يجب عليه التمام في البحرين. قبل ما نبلش بهذا الوجه الاول، النقطه حينئذ منه واضحه رح تكون. ليش؟ لانه انما يجب التمام على كل من انتفى في حقه موضوع القصر في البحرين، سواء تحقق موضوع التمام يعني انقلب إلى التلبس بموضوع ضده أو لم ينقلب إلى التلبس بموضوع ضده، وأشرنا لذلك بالأمس. هيدا لا شك مسافر يصدق عليه وهو في كربلاء، ولو كان حينئذ جالسا وواقفا يصدق عليه أنه مسافر أو لا، قطعا يصدق عليه عنوان المسافر. مش العنوان مسافر فقط حكرا على الحركات السيرية، بل حتى في حالة الوقوف هو مسافر في البحر. صدق عليه حينئذ مسافر، بيجي الحكي قصد المعصية أو لا؟ كل من قصد المعصية كانت وظيفته لولا قصد المعصية التمام وهو مسافر في البيت، عفوا كانت وظيفته لولا قصد المعصية القصر، هلأ صارت وظيفته شو؟ التمام. انقلبت الوظيفة إلى التمام حتى من دون التلبس بموضوع ضد حينئذ القصر في البيت. هذا اللي أشرنا له. هلأ بنيجي لحكي صاحب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. يستدل الشيخ الأنصاري بوجهين وبدليلين في البحرين. الوجه الأول وهو أن هذه السكنات ما إلى حكم مستقل، وإنما تأخذ حكم ما يليها. يعني شو؟ ما يأتي بعد تلك السكنات من حركة سيرية، يعني من وحكم ينطبق على تلك الحركات السيرية من قصر أو من تمام، نفس هذا الحكم يطبق على تلك السكنات التي سبقت حينئذ تلك الحركة السيرية، وما يتلو تلك الحركات السيرية من حكم يمكن أن يطبق عليها من تمام أو من قصر في البحر. هذا اللي أفاده الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وقرب حينئذ الأمر بأنه هذا اللي سيفر. خلنا نفترض مشي أربع فراسخ وعلى رأس الأربع فراسخ وقف في البحر. هذا الوقوف حينئذ شو بيكتسب أي حكم؟ ينظر ما يلي حينئذ ذلك الوقوف. بده يستمر بسفره، شو الحكم حينئذ؟ التقصير فيما يلي. فهون هيدي الوقفات شو بيكون حكمها؟ التقصير. إذا كان لا، مش قصده حينئذ التقصير، بطل مثلا بده يبقى مثلا في مكانه في البيت، كما مر معنا برواية إسحاق بن يعقوب اللي ورد فيها المنتظر الرفقة واللي لا يستقيم لهم سفر إلا من مع ذلك الرفيق، وقعدوا ينتظرونه اليوم واليومين والآخره، وإنه كانوا قد مشوا الفرسخين والثلاثة والأربعة فراسخ، وإجا التفصيل من قبل الإمام عليه السلام إنه إذا كانوا طووا مثلا الأربعة مرة إنه بدهم يوقفوا يضلوا بمكانه، ومرة بدهم يمضوا، ومرة بدهم شو يرجعوا، إجا التفصيل الذي أشار. فهون مشي خلنا نفترض أربع فراسخ، ووصل لعراس أربع فراسخ وأحد، طلع تعبيله إنه بده شو يبقى في ذلك المكان. شو حكم الآنات التي حينئذ تالي، يعني بعد حين ذلك الوقوف، ما هو حكمه ووظيفته إذا بده يبقى بذلك المكان؟ وجوب التمام عليه، لأنه بعد ما أتاش حينئذ به مش ما عندوش نية شو العوض، مرة عنده نية الاستمرار، ومرة نية العوض، ومرة إنه شو بده يبقى بمكان. شو وظيفته؟ وظيفته حينئذ التمام في البلد، فتكون تلك الحركات السكنية التي يليها من وظيفة شرعية محكومة حينئذ بما يليها من أحكام شرعية. يعني بعبارة أخرى، السكنات التي تتخلل الحركات السيرية في البين تكون محكومة بحكم ما بعدها، ما بعدها يعني. سامحك الله. أحسن. لا ما هو قالها وعم بيطلع فيه، يعني لو قالها عينك تيجي هكا بتصير. هذا حاصل حينئذ الوجه الأول في قلبه. فحينئذ دائما قلبت السكنات التي تتخلل الحركات السيرية يكون لها حكم. هذا الحكم بحسب استقراء وتتبع الشيخ الأنصاري يكون دائما قلبت حكمه هو حكم ما يليها حينئذ، سواء كان في حركات أو لا، حتى لو بده يبقى في ذلك المكان من قصر أو من تمام في قلبه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الاستدلال حينئذ برواية الفضل بن شازة بتقريب يأتي إن شاء الله والحمد لله.